الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد، لأن الحلف بالله عز وجل شرع لتأكيد المحلوف عليه، والإنسان ينبغي أن يعظم باب الربوبية. وعيسى بن مريم عليه السلام لما قال له ذلك الرجل: والله ما سرقت، وهو رآه بعينه، قال: صدق الله وكذبت عيني. وذلك أنه معظم للربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المنافقون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ومع ذلك يقبل منهم لتعظيمه لباب الربوبية. فلو لم يقبل منهم لذهبوا يقولون: انظروا، نحلف له بالله وما يصدق. وربما جعلوا يلبسون على الناس دينهم. ومع ذلك هل يجب قبول اليمين مطلقا؟ لها 5 أوجه ذكرها ابن عثيمين وغيره: واحد، أن يعلم كذبه فلا أحد يقول إنه يلزمه تصديقه. 2، أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه. 3، أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه. 4، أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق. 5، أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق. يعني 3 أوجه يجب فيها أن يصدق، لأنه حلف بالله عز وجل. والحلف بالله عز وجل في باب الدعاوى يعتبر من أحد الأوجه التي تثبت بها الدعاوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترفع إليه في الدعاوى يقول: يمينك، أعني بينتك أو يمينك، وقضى بالشاهد مع اليمين. ويلزم به الحق الشرعي ولو كان كاذبا في نفس الأمر. إذا تعينت اليمين على زيد من الناس وأتى بها يلزمه ما حلف عليه، أو يأخذ ما حلف عليه وإن كان كاذبا في نفس الأمر. فلو اختلف زيد وعمر من أجل كتاب ولم يكن لزيد بينة، فاليمين على عمر. فإذا نكل عمر عن اليمين وحلف زيد أخذ الكتاب، تعاد اليمين إلى المدعي في حال النكول، وإلا الأصل أن اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف استحق الشيء في نفس الأمر، قد يكون الكتاب حق زيد يعني من حيث الواقع، لكن نحن عندنا الحكم الشرعي أن عمر هو الذي يأخذ الكتاب. لماذا؟ لأنه حلف بالله واستحقه بهذا اليمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن من طريق محمد بن عيلان عن نافع عن ابن عمر. ومحمد بن عيلان مضطرب الرواية في نافع كما ذكر ذلك العقيلي ويحيى القطان وغيرهما، فهذا هو سبب الضعف في الحديث، ويخشى أن يكون وهم في الحديث، فإن الثقات في الصحيحين وغيرهما يروونه عن نافع عن ابن عمر: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وهؤلاء الثقات كمالك والليث بن سعد وغيرهما. قال: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر أن كل من تقدم ذكره صدق، صدق باعتقاده وصدق بقوله وصدق بفعله. قوله: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. قال: أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: لا تظن بحكمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال هو عند ابن أبي الدنيا في مدارات الناس. ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا سليمان المذكور، فيظهر أنه مجهول. قال: ثم وجدت له طريقا أحسن من هذه فقد أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق. فقال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر السطوري قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بكر القصير قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إبراهيم بن موسى المكي وكان ثقة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة حكم كلها، فذكر منها شاهدنا منه. وهذا الإسناد رجاله كلهم محتج بهم، ومن دون هشام بن عمار مترجم في تاريخ بغداد، وسعيد بن المسيب قد سمع من عمر في الجملة. قال: وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، كما في الحديث: وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناس، أيها الناصح لنفسه، ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض منهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. الشاهد من الباب ما تقدم أنه إذا حلف لك بالله يعني يتعين عليك التصديق في ثلاث حالات: في حال ترجح عند يعني تساوى عندك كذبه وصدقه، في حال ترجح عندك صدقه، في حال تيقن عندك صدقه. وأما من جهة الحكم الشرعي فيجب عليك أن تقبل الحكم بغض النظر عن أنك يعني أنه صادق في يمينه أو لا، يجب عليك أن ترضى بالحكم. ذهبنا إلى القاضي في مسألة من المسائل، قال: البينة. قال: ما عندي بينة. قال: لك يمين خصمك ليس له إلا ذاك. والشاهد حديث ابن حجر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: بينته. قال: يا رسول الله ليس لي بينة. قال: إذن يمينه. قال: فيه النهي في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالث وعيد من لم يرضى. قال: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني أن هذا لا يجوز لما فيه من المشاركة، والواو تقتضي المساواة، لكن لو قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا لا حرج فيه. وهذا باب مهم، لأن باب العطف لا سيما إلى جناب الربوبية والألوهية يحتاج إلى تمييز. صونا للعقيدة وسدا للذرائع. قال: والأصل في قوله ما شاء الله وشئت أنه من الشرك الأصغر غير مخرج من الملة، إلا إذا جعل لمن أضافه إلى الله عز وجل مشيئة وتصرف خارج عن مشيئة الله وتصرفه، بمعنى أنه يخلق ويوجد وأن له تحكم في هذا الأمر. لا، الأمر لله عز وجل، وإنما لهذا مشيئة تخصه عائدة إلى مشيئة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيوه إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال: قوله عن قتيلة بن مثناه وسقارة بنت صيف الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي. أدري كيف مهاجرة وهي أنصارية، إلا أن تكون يعني في غير الأنصار ثم هاجرت. وهو المذكور في الباب، رواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق مما جاء به ممن جاء به كائنا من كان. لكن إذا علم أنه حق، إذا علم أنه حق، والحق الآن موجود عند أهل السنة، ما يقول قائل إذن من هذا الحديث نطلب العلم عند أهل البدع، لا، لا يجوز الذهاب إلى أهل البدع ولا التكثير لسوادهم ولا الجلوس معهم. لكن هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأمر يقع فيه الصحابة، فلو جاء مثلا مبتدع أو أي إنسان يقول لك: يا أخي أنت قلت كذا وكذا وهذا كلام باطل، إذا كان كلامك باطل نعم يؤخذ بهذا القول، وليس معنى ذلك أن تجالس أو تعانس أو تدارس أو غير ذلك. وفي بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصح منه شيء، لا لملك مقرب ولا للنبي المرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، إنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي هذا الباب الآن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الشرعي مشروع، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله والغلو فيه ممنوع. فإذا ما أتيت إلى قوم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم تحذرهم، قالوا: أنت إذن ما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الأمر المشروع والأمر الممنوع. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيره وتوقيره وقبول أمره وتصديق خبره هذا مشروع. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف به ودعائه والتوكل عليه هذا ممنوع، فلا بد من التفريق. قوله: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد إن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدر له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات الأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة. وفيها أيضا رد على الجبرية لا يثبتون مشيئة للعبد، وإنما هي مشيئة الله. فالحديث فيه إثبات مشيئة الله رد على القدرية النفاة، وإثبات مشيئة العبد رد على القدرية الجبرية. قال: وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه في أفعال من أفعال العباد وأقوالهم. لكن لا يلزم من أن الله شاء هذه الأمور أنه يحبها، هناك فرق بين مشيئة الله ومحبته. فمشيئته لكل ما يقع، ومحبته للصالح من الواقعات. من الوقائع. والمبغوض من الوقائع جاء به ووجد على حكمة الله عز وجل، مقتضى حكمة الله. قال: فالكل بمشيئته وإرادته. قال: وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئته وإرادته فيما وافق ما شرعه ورضيه وأحبه وما خالفه وكرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على قوله: إنكم تشركون. إذن نحن من أين عرفنا أن قول اليهود حق؟ من أين عرفنا يا أخوة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اليهود لا عبرة بهم. قال المصنف رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث حسن بشواهده، فيه الأجلح لكن يشهد له حديث قتيلة وغيرها، وسيأتي حديث الطفيل بن صخبرة. قال: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. قوله: أجعلتني لله ندا، في بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، شاء ما خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، نسأل الله العون والسداد. قال المصنف رحمه الله: ابن ماجه وابن ماجه عن الطفيل بن ابن صخبرة عن الطفيل وابن صخبرة أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني أنكر عليهم الشرك فأنكروا عليه شركا، إلا أن شركهم أكبر وشرك هذا أصغر. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحد؟ قال: قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. حديث الصحيح المسند أخرجه أحمد الدارمي، ولكن هنا تنبيه سيأتي أنه قوله كان يمنعني كذا وكذا في بعض الروايات الحياء، ليس معنى أنه ترك قول الحق حياء من الناس أو مجاراه للناس، لا، هذا محال، ولكن يمنعه الحياء أن يقدم بين أمر الله. فالله عز وجل مطلع على أحوال الناس ولم يأمره بنهيهم، وهو لم يكن ليقول أمرا لم يشرعه الله عز وجل، هو عبد ورسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه يعني ما فهم من بعضهم. قال: قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن صخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث الذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعني الحياء منهم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه بالنهي عنه، وأنه كان يكره ذلك ويمنعه الحياء أن يمنع الناس من شيء اعتادوه، ولو كان قد أوحي إليه بالمنع لما منعه من ذلك مانع صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك، نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وكان رؤيا، هذا حديثك جاء في الصحيح عن أبي هريرة وغيره، الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، انفرد به البخاري عن أبي سعيد، وجاء أيضا عن أنس خارج الصحيح، جاء عن عبادة. قال: قلت: وإن كان رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، الله أعلم. يعني رؤيا المنام ليست بوحي، يعني بحيث أنها كالوحي من حيث الحجية، وإنما فيها إشارات وتنبيهات وبشارات، لكن هذا يعني الحكم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي يستأنس بها، قد تكون بشارة لمؤمن وقد تكون نذارة له. قال: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود والشرك الأصغر، وهذا دليل على أنهم تركوا الإسلام مع معرفتهم به. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قولها: جعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك شرع إلا ما شرعه الله عز وجل. بارك الله فيكم.